السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء التاسع من لقاءات شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لشيخنا سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الدعاء للمريض في عيادته. إذا ذهب إنسان منا إلى مريض فيدعو له بهذه الدعوات. وقد سمى الشرع زيارة المريض عيادة لما يرجوه من إعادتها والرجوع إليه فيها مرة بعد مرة. ومن هذه الأدعية يقول الشيخ: لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس معناها لا شدة ولا أذى. لا بأس طهور، طهور هذه معناها أنك تدعو له بأن يجعل الله تبارك وتعالى هذا المرض كفارة لذنوبه وسيئاته، تطهيرا. لا بأس طهور إن شاء الله. فهذا تفاؤل، هذا تفاؤل بأن الله تبارك وتعالى لا يجعل عليه بأسا ولا يجعل هذا الإرهاق الذي هو فيه هباء، وإنما يجعله كفارة لذنوبه. قال الشيخ رحمه الله: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. يكرر هذا الدعاء 7 مرات. أسأل الله، أطلب وأدعو الله تبارك وتعالى العظيم ذو العظمة والجلال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، رب العرش، خالق العرش، العرش العظيم، أعظم المخلوقات العرش، فما دونه من باب أولى أن يكون مخلوقا لله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أن يشفيك، يبرئك من المرض. فهذا دعاء بديع جدا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فضل عيادة المريض. وقال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وهذا فضل عظيم جدا جدا في كل الأحوال، في الذهاب وفي الجلوس وفي جميع الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه المسلم، إذا ذهب إليه في مرضه أخاه المسلم، وهي أخوة الدين، وتشمل بالطبع أخوة النسب والدين. إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة، مشى، يعني كان مشيه، كانت خطواته في خرافة الجنة، في بساتين الجنة، حتى يجلس كل هذه الخطوات في الجنة. ما شاء الله، يعني كلما طالت كلما كان أفضل، كلما تعددت كان أفضل. والإنسان الذي يمشي في بساتين الجنة لا ريب يصيبه من روحها وخيرها. إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، ولا يبعد أن يكون المعنى يكتب له بمثل هذه الخطوات، خطوات في بساتين الجنة، يجني من حصادها ويمشي في بساتينها ويستمتع بمناظرها ويأخذ منها ما اشتهت نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس، إذا قعد عند المريض، غمرته الرحمة، شملته الرحمة. لا يدري من أين تأتيه ولا من أي موضع تصل إليه، غمرته، غطته. فإن كان غدوة، إن كان صباحا، صلى عليه، يعني دعا له، 70,000 ملك حتى يمسي، يستمرون في الدعاء حتى المساء. وصلاة الملائكة دعاء بالرحمة والمغفرة. وإن كان مساء، إن كان في آخر النهار، إن كان في الليل، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، يستمرون حتى الصباح. وهذا بعض ما جاء في فضل عيادة المريض. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء المريض الذي يئس من حياته. يئس من حياته يعني أدرك أنها الخاتمة. بماذا يدعو؟ لأن هذه حال ضاغطة، لا بد أن يقول الإنسان فيها شيئا، فإذا لم يملأها بالخير امتلأت بالشر. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعوات بالأقوال وبالأفعال. علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقاله وبأفعاله. دعاء المريض الذي يئس من حياته، قال الشيخ: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم يا رب، يا الله، اغفر لي، استر ذنوبي، اصفح عن سيئاتي، تجاوز عن خطاياي، وارحمني، وارحمني. وهنا كما قلنا قبل ذلك يجمع بين أمرين: المغفرة والرحمة. فالمغفرة تخلية للذنوب والسيئات والخطايا، والرحمة تحلية لتنزيل الخيرات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات. فهذا دعاء يجمع بين زوال المرهوب وحصول المرغوب. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. يا رب ارفعني، يا رب ضمني إلى الرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى ذكره القرآن الكريم في آية سورة النساء، قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم الرفيق الأعلى، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فهذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علم المريض الذي يئس من حياته أن يقوله. قال الشيخ رحمه الله: جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فهذا فعل عملي يعلمنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نفعل، ما نقول، ما نحافظ عليه في هذا الوقت العصيب. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند موته يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، لأنه كان يغمى عليه صلى الله عليه وآله وسلم من شدة الوجع، ويقول: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إن للموت سكرات. إن للموت سكرات، سكرات اللي هي المقدمات، مقدمات تغلب على عقل المرء وتجعله في كرب، غمرات، سكرات. ثم قال الشيخ رحمه الله: لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله توحيد، إخلاص، إقرار، اعتراف، خروج عن الحول، خروج عن القوة، خروج عن القدرة، وهي لا شك حال لائقة بإنسان يقبل على الآخرة، يدبر عن الدنيا، يرجو لقاء الله تبارك وتعالى، يلقي كل شيء ويمضي وحيدا. فهو يستأنس بهذا الذكر العظيم ويختم به حياته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: تلقين المحتضر. المحتضر هو الشخص الذي حضره الموت، وتلقينه أن نلقي إليه الكلام، وهذا يكون برفق، هذا يكون برفق، نذكره ولو عن طريق استدعاء الكلام، فلا نطلب منه طلبا شديدا ولا نأمره، يعني إن استطعنا أن يكون ذلك من جريانه على اللسان كان نتحدث ونتكلم بما يستدعي ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي إذا قالها الكافر دخل في الإيمان، وإذا قالها المؤمن كانت أعظم الذكر. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى ولو كان قبل ذلك من المخلطين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، نعم، حتى ولو كان كذلك دخل الجنة، لأن هذه الكلمة كلمة يقين، كلمة إخلاص، وفيها توبة وأوبة وندم واعتذار، فهي تجمع كل خير يطلب الإنسان، وتجمع الندم على كل شر فعله الإنسان. لا إله إلا الله كلمة النجاة. ثم يقول الشيخ رحمه الله: دعاء من أصيب بمصيبة، دعاء من أصيب بمصيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إذا أصابت الإنسان مصيبة نزل به كرب، وقع عليه هم، يدعو بهذا الدعاء، سواء كان ذلك في شيء مادي أو في شيء معنوي، مباشرة يجأر إلى الله تبارك وتعالى: إنا لله، نحن ملك لله، يتصرف فينا كما يشاء. وهذا اعتراف، إنا لله إقرار، وإنا إليه راجعون. إنا لله تمثل التسليم، تمثل التسليم لله. اشدد شدك، افعل ما تشاء، وإنا إليه راجعون، وإنا إليه راجعون. هذه تشبه التذكرة والرجاء، تذكرة لنفس الإنسان بأنه ما من شيء يقوله أو يفعله الآن يكون خيرا إلا وهو واجد مقابله وجزاءه خيرا، وإن شرا فشر. وإنا إليه راجعون يجازينا، وهو رجاء بأن الإنسان إذا قال إنا لله وسلم، فمعناه أنه مثاب على هذا، مجازى عليه بالخير. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. وأجرني يعني أعطني الأجر الثواب، أؤجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، عوضني خيرا منها، أبدلني ما هو خير عما فقدته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعاء عند إغماض الميت، إذا حضر الإنسان شخصا محتضرا ثم نزل به أمر الله، نزل به الموت، يغمض عينيه، لا يدعهما مفتوحتين. إذا مات الإنسان وخرجت روحه، البصر يتبعها وينظر إلى الأعلى. من حضره يغمض عينيه، هذه السنة. ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لفلان باسمه، يسميه اللهم اغفر لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. اللهم اغفر لفلان، يعني يا رب تجاوز عن سيئاته، وارفع درجته في المهديين، يعني اجعل له درجة عالية رفيعة في من هديتهم إلى الحق، واخلفه في عقبه في الغابرين، معناها عوضه في أهله في ذريته الباقين. أو يمكن أن يكون معناها يا رب كن خليفته في أهله، كن خليفته في أهله، يعني من تركه من أهله ومن ذريته، فيا رب احفظهم وارعهم ويسر أمورهم كلهم ولا تكن عليهم، واخلفه في عقبه في الغابرين الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، تجاوز عنا وعنه. وهذا تذكير للإنسان بأنه يلحق به، وافسح له في قبره وسعه له ونعمه فيه ونور له فيه. هذا دعاء بأن ينور الله، بأن يضيء الله قبره، لأن القبور ظلمة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: الدعاء للميت في الصلاة عليه. إذا وقفت تصلي على الميت تأتي بهذه الدعوات. قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا دعاء من الأدعية التي نقولها إذا وقفنا للصلاة على الميت في التكبيرة الثالثة. اللهم اغفر له، يعني امح ذنوبه واستر عيوبه وتجاوز عن سيئاته واصفح عن خطاياه، وارحمه اسبغ عليه رحمتك بكل خير، وعافه عافه من الشدائد، فلا ريب هو مقابل شدائد وأهوال، سيقابل شدائد وأهوالا عظاما في قبره وفي آخرته. واعف عنه، سامحه وتجاوز عنه، وأكرم نزله، أكرم نزله، فهو ضيف الآن على الله تبارك وتعالى، فهو يدعو له بأن يكرم ضيافته في داره هذه الجديدة، دار البرزخ. ووسع مدخله، وسع قبره ووسع منزله، سواء كان المنزل في القبر أو المنزل في الجنة. واغسله بالماء والثلج والبرد، اغسله من الذنوب أو من التفريط في جنب الطاعة، في جانب الطاعة، من الذنوب ومن التفريط بالماء والثلج والبرد بجميع أنواع المطهرات، ونقه من الخطايا، نظفه من الذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، يعني كما ينقى الثوب، كما يغسل ويطهر الثوب من الأوساخ. وأبدله دارا خيرا من داره، وهي الجنة، وأهلا خيرا من أهله، وهم صحبة الجنة، وزوجا خيرا من زوجه، وهم الحور العين، وأدخله الجنة، وهذا إجمال بعد التفصيل، كأن الإنسان لا يستطيع أن يحصي ما في الجنة من النعيم، فلذلك يدعو بما يعرفه أو بما يأذن الله تبارك وتعالى، بما أذن الله أن نعرفه، ثم يدعو إجمالا فيقول: وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر وعذاب النار. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا أيضا من الدعوات: اللهم اغفر لحينا وميتنا، تجاوز يا رب لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا الحاضر والغائب، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، وهذا أمر يشمل الجميع. لكن الدعاء تذلل، فالتفصيل في التذلل محبوب، محمود، مرغوب، مطلوب. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، أن يكون دائما مسلما، دائما منقادا، دائما مطيعا، دائما ممتثلا، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، فتوفه على الإيمان. ومن توفيته منا، من قضيت بوفاته، فتوفه على الإيمان ظاهرا وباطنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، لا تحرمنا أجره فيما فعلناه معه، وهي واجبات على المسلم تجاه أخيه المسلم أثناء مرضه وبعد وفاته وإلى أن يضعه في التراب يواريه، فيطلب الأجر على هذا كله، على عيادته وتجهيزه وكافة شؤونه حتى دفنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، لأني لا يملك الإنسان من أمر نفسه شيئا، هو يجاهد وهو يقول: اهدنا، ثبتنا، قربنا ولا تبعدنا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، يسميه باسمه، في ذمتك يعني في كفايتك، وحبل جوارك يعني في حفظك وفي أمانك، فقه يا رب جنبه، فقه من فتنة القبر، امنعه من اختبار القبر وعذاب النار، في الفتنة، والفتنة هي التردد. التردد والشك، وأن يسكت الإنسان فلا ينطق، ها ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون فأقول. وقد ورد أن الإنسان يسأل ويراجع بعد السؤال، يسأل فإذا أجاب قال الله ربي، وقال محمد النبي، وقال الإسلام ديني، يراجع بعد السؤال، ينتهره الملكان ويقولان له من ربك؟ وهذه هي الفتنة الحقيقية، هل يثبت أم لا؟ فقهي من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، أنت أهل الوفاء بما وعدت، وأنت أهل الوفاء والحق فيما أخبرت، فاغفر له، تجاوز عن سيئاته، وارحمه، زد في نعمائه، إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى باسمين عظيمين من أسمائه، مناسبان لما يدعو به، فاغفر له مناسب لها الغفور، وارحمه مناسب لها الرحيم، فهو ثناء وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. ثم قال الشيخ رحمه الله: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم عبدك وابن أمتك، هذا عبدك مملوك لك، وابن أمتك يعني ليس هو فقط، هو عبدك وأيضا ابن أمتك، يعني من كان سببا في وجوده فهو أيضا ملك لك، وابن أمتك هذه يعني لا يظنن ظان أنها تتعلق بأمه المباشرة فقط، بل إلى حواء. وعبدك وابن عبدك وابن أمتك يعني أنا وكل آبائي إلى آدم وحواء. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، احتاج إلى رحمتك، قد انقطعا من كل شيء إلا منك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، ضاعفها وباركها وكسرها، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اعفو واغفر واستر وأبدل، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه هي الدعوات التي يدعو بها الإنسان أو ببعضها في التكبيرة الثالثة، وبعضها كما نرى طويل، فلذلك من المستحب أن يطول، أن يتأنى من يصلي إماما في صلاة الجنازة، أن يطول الركعة التكبيرة الثالثة، تكبيرة الدعاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعاء للفرط في الصلاة عليه. والفرط هو الصبي، صبي الصغير الذي لم يجر عليه القلم، هذا كله فرط. فرط بمعنى الذخر، الكنز، يقدمه الإنسان هنا في ساعة الرخاء ليجده في ساعة الشدة. وهكذا كل شيء يكنزه الإنسان لوقت ضيق. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فرطا لنا عند الحوض، سابقا لنا صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرنا هناك، يخفف عنا صلى الله عليه وآله وسلم الأهوال والشدائد، ويذهب عنا الظمأ ويروينا. فهذا هو الفرط، الدعاء للفرط في الصلاة عليه. وإنما خصه عن الأموات لأنه يختلف بعض الشيء عن الكبير الذي جرى عليه القلم، وإن كان بينهما مشتركات، حتى لا يقول بعض العلماء لو أنه دعا للصغير بما يدعو به للكبير لا بأس. ولذلك كانت أول الدعوات من هذا الباب، قال: اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم يا الله أعذه، احمه، قه، جنبه، اللهم أعذه من عذاب القبر. هذا دعا به أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو يصلي على صبي صغير. قال: وإن قال: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان فحسن. إن قال هذا الدعاء فحسن. اللهم اجعله فرطا وذخرا. ما معنى الفرط؟ كما قلنا، الفرط هنا معناه الأجر المتقدم، الأجر المتقدم. فكأن الإنسان يدعو أن يكون هذا الولد أجرا يتقدم والديه عند الله تبارك وتعالى. اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه، كأنك تقول: اجعل صبرهما على فراقه أجرا لهما يتقدمهما عندك. وهذا معنى الفرط ومعنى السابق ومعنى السلف. اجعله فرطا وذخرا، كنزا ووديعة مدخرة لوالديه، وشفيعا مجابا يتوسط لهما، وتقبل يا رب شفاعته ووساطته لهما. فلم يدعو فقط بالشفاعة، وإنما دعا مع الشفاعة بالقبول بالإجابة. اللهم ثقل به موازينهما. وثقل الموازين يكون بزيادة الأعمال، بزيادة الأجور، فكأنه نوع من أنواع الدعاء مرتين، دعاء للوالدين بالصبر، ودعاء لهما بالأجر العظيم الجزيل على هذا الصبر. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم ضاعف به أجورهما، وألحقه بصالح المؤمنين، يعني في الجنة، في الآية التي قلنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، الرفيق الأعلى. واجعله في كفالة إبراهيم، يعني مع إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، يقوم إبراهيم على تربيته ورعايته. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الخليل ومعه الأطفال وحفظهم القرآن. واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، جنبه برحمتك عذاب الجحيم، وأبدله دارا خيرا من داره وهي الجنة، وأهلا خيرا من أهلها وهم سكان الجنة. اللهم اغفر لأسلافنا، لمن سبقنا، وأفراطنا، من تقدمنا ومن سبقنا بالإيمان. وهذا دعاء لكل مؤمن ومؤمنة ممن سبق من الأحياء والأموات، ممن سبق إلى الإيمان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن المتبعين بإحسان لطريق المهاجرين والأنصار، الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الذي يحمل بشارة عظيمة وثوابا جزيلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يكتب الله تبارك وتعالى له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا إذا دعا به المرء فهو أيضا حسن. ثم قال الشيخ: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. اللهم اجعله لنا فرطا، يعني كما قلنا إيه؟ أجرا يتقدمنا، وسلفا وأجرا ثوابا. وسلفا هذه قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عثمان بن مضعون، يقصد صلى الله عليه وآله وسلم من سبق ومن تقدم من أقارب الإنسان ومن إخوة الإنسان إلى الموت، يعني من الصالحين. ثم قال الشيخ رحمه الله: دعاء التعزية. التعزية، والتعزية معناها أن يواسي الإنسان صاحب المصيبة في مصيبته، يحدثه ليخفف عنه ليصبره. وهذا يأتي بالتذكير بالأجر، يأتي بالتذكير بالحقيقة، يأتي عن طريق الدعاء له والدعاء لميته، وسوق البشارات الصادقة التي يمكن أن تكون سببا في التسرية عنه والتخفيف من مصابه. قال الشيخ رحمه الله: دعاء التعزية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ، يعني ما أخذه الله تبارك وتعالى هو ملكه، هو ملكه، وله ما أعطى، ما أعطانا كان عارية، وهي في الحقيقة ملكه سبحانه وتعالى. لله ما أخذ وله ما أعطى، فما عندنا من أنفس وأموال وأولاد وأهل وكذا وكذا، هذا كله وديعة، والإنسان لا يملك الوديعة. عارية، والإنسان لا يملك الشيء المستعار، إنما أبيح له أن ينتفع به، ويوما من الأيام سيسترد. عارية مستردة. وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء له توقيت محدد معين لا يتجاوزه، لا إلى القصر ولا إلى الطول، لا بزيادة ولا بنقص. فلتصبر ولتحتسب، تحمل المصيبة، احبس نفسك عن الجزع والسخط، واطلب الأجر من الله تبارك وتعالى على مصيبتك. فلتصبر ولتحتسب، وهذه تصلح خطابا للذكر وتصلح خطابا للأنثى. يعني بالأمر، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل يبلغ ابنته، قال: فلتصبر ولتحتسب. فإذا قال الإنسان لامرأة يقول: فلتصبري ولتحتسبي. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك فحسن. هذا أيضا من الأدعية الحسنة. وعموما لا يشترط دعاء معين في التعزية، إنما معنى، إنما ألفاظ التعزية كلها تدور حول هذا المعنى الذي ذكرناه. فإذا قلت أي شيء يسري عنه مما هو حق وما هو صدق، فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى شيء عظيم. وإن قال: أعظم الله أجرك، يعني زاد الله أجرك وضاعف الله أجرك، وأحسن عزاءك، رزقك الصبر الحسن، وغفر لميتك، يعني غفر له ذنوبه وعيوبه، فهذا إيه؟ شيء حسن. وقد ورد في فضل تعزية المسلم للمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مسلما في ميت له كساه الله تبارك وتعالى حلة لا تقوم لها الدنيا، يعني لا تقدر ولا بثمن الدنيا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعاء عند إدخال الميت القبر. قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله. إذا أدخله في قبره ووضعه فيه، يقول عند الإيه؟ الدفن: بسم الله، استعنت بالله، بسم الله، بسم الله أدفنه، وعلى سنة رسول الله، على طريقة الإسلام، على دين الإسلام، بسم الله وعلى سنة رسول الله. ثم قال الشيخ: الدعاء بعد دفن الميت. بعد ما ندفن الميت وننتهي من دفنه، ندعو له بهذا الدعاء: اللهم اغفر له، اغفر له الذنوب، اغفر له التقصير، اللهم ثبته، ثبته، لأننا نثق أنه سيسأل بعد قليل. إذا ولى الناس أتاه الملكان فسأله: اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال. ثم قال الشيخ رحمه الله: دعاء زيارة القبور. دعاء زيارة القبور، إذا ذهب الإنسان إلى القبور بعد هذا ماذا يقول؟ بل إذا دخل القبور مع الجنازة فهو الآن يزور القبور، ماذا يقول؟ إذا مر عليها، حتى ولو لم يقصد زيارتها، إذا مر عليها يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم، يعني تدعو لهم بأن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم السلامة والعافية. السلام عليكم أهل الديار سكان القبور، فهي دار، الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فأولئك الأموات تقدمون، سبقونا، فرطوا لنا، ونحن من ورائهم كحبات عقد، انفرط أولها يتبعها تاليه. ويرحم الله المستقدمين منا، السابقين، والمستأخرين، الباقين، أسأل الله لنا ولكم العافية. والعافية حيث وردت تكون بمعنى الدين والدنيا، بمعنى الدين وبمعنى الدنيا، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهي بالنسبة للباقي من الأحياء تكون عافية في الأبدان من الآفات، عافية في الدين من الذنوب. وأما بالنسبة للأموات فهي العافية بمعنى السلامة من العذاب. طيب، ما بعد هذا هو أدعية متعلقة ببعضها البعض، فيها مظاهر كونية: الريح، الرعد، الاستسقاء، المطر، الاستصحاء، الهلال ونحو هذا. فنبدأ بها إن شاء الله لقاءنا القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.